أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: حب علي إيمان وبغضه كفر. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في بحث شرائط مرجع التقليد. قلنا من الشرائط البلوغ ثم العقل، وشرحنا ووضحنا واستدلنا على تلك على هذين الشرطين. انتقل معكم إلى الشرط الثالث وهو بحث الرجولة. هل يشترط في تقليد في مرجع التقليد ومن يرجع إليه الناس في الفتياء ومعرفة الأحكام الشرعية، هل يشترط فيه أن يكون رجلا أو لا يشترط ذلك؟ نقول المستفاد من الروايات هو أخذ عنوان الرجولة، ومن ثم المعروف عند علمائنا الأعلام أنهم لا يجيزون تقليد المرأة، لا يجيزون تقليد المرأة مطلقا. استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول، حسنة أبي خديجة الحسين بن مكرم الجمال، هذه رواية حسنة يرويها هو أبو خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، إلى آخر الرواية. هذه وسائل الشيعة، باب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس. هذه الرواية تدل دلالة واضحة على أن القضاء والقاضي لابد أن يكون ماذا؟ رجلا. لاحظ، ومن باب الأولوية إذا كان في باب القضاء أن يكون رجلا كما صرحت الرواية، من باب الأولوية أن يكون من؟ المفتي ومن يكون في منصبتان يكون رجلا، أو على أقل التقادير لم يكن منصب القضاء لم يكن منصب الفتاء أهم من منصب القضاء، أقل التقادير أنه مساويا أقل التقادير أنه يكون مساويا له، لأنه كما تعلمون في النتيجة القضاء حكم جزئي، وبين اثنين تطبيق حكم جزئي بين اثنين متحاكمين، لكن الفتوى حكم كلي يبتني عليه عامة المسلمين، يعني عامة المسلمين يحتاجون إلى الفتية من هذا الرجل. فإذا كانت الرجولة تعتبر في القضاء، فمن باب الأولى إن صح التعبير تعتبر وين؟ في باب الإفتاء والفتوى. هذا هو وجه الاستدلال بهذه الرواية. لكن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية حسب الموسوعة الموجودة طبعا الحديثة المجلد الأول صفحة 187، السيد الخوي عليه الرحمة يقول: هذه الرواية ليس فيها دلالة على شرطية الرجولة في مرجع التقليد، لا تكون دليلا على المدعى. كيف؟ يقول: لأن الرواية أخذت عنوان الرجولة في مقابل أهل الجاور اللي هم في الأعم ينصبون الرجال للقضاء، واضح أهل الحكام الجائرين يصبون بعض الفقهاء البلاغ، فقهاء السلطة المعروفين، وأسماء برزت على الساحة في الدولة الأموية والدولة العباسية وما بعدهم من بعض الدويلات، فهؤلاء نصبوا أشخاص يميلون إلى السلطة، بل هم ضد الشعب ضد الناس ضد القيم، يعني بعضهم العياذ بالله، فبالتالي يميل كل الميل إلى الحاكم حتى يصل أمر أنه لا يحكم ولا يفتي إلا بما يرضي الحاكم، كما يقال في زمن هارون العباسي زوجته زبيدة زوجة هارون العباسية أرسلت إلى القاضي في زمانها أنه في مسألة معينة أن الحكم كذا، وتتمنى زوجة الحاكم أن يكون الحكم كذا. تتمنى يعني واضح أنها ماذا تريد، أن يكون الحكم بهذه الطريقة وهذه الكيفية. بعد هنا لا مجال للمخالفة، بعد ماذا يفعل هذا القاضي الذي نصب هؤلاء ويأكل من حطام هذه الدنيا نستجر بها. فإذا يقول السلخوي قدس الله نفسه الزكية، هذه الرواية إنما كانت الرجولة في قبال القضاء الذين ماذا ينصبهم أهل الجهل، وبالتالي الغالب المتعارف هو الرجولة، يعني العلمان الرجولة باب الغلبة فقط لا من جهة التعبد، ما هو تعبد هذا أنه أنا أتعبد في أنه أستفيد من هذه الرواية أن يكون القاضي مثلا إلا أن يكون رجلا، ما المانع أن يكون امرأة، وما لم يمنع أن يكون امرأة ولا يمنع أن يكون امرأة مفتية مثلا ومرجع تقليد أو مشاكل. إذا السلخ عليه الرحمة يقول إذا كنا نحن وهذه الرواية ليس فيها دلالة على المدعى، دعوة أن تكون ماذا وياي، أن تكون الرجولة شرط إيه في الفتوى في مرجع التقليد، هذا مضافا له يوجد تلازم بين منصب القضاء ومنصب الإفتاء. فليكن مثلا في منصب القضاء يكون رجلا، لكن ما المانع أن يكون في منصب الإفتاء أن تكون امرأة، يوجد تلازم يعني من هذا المعنى. هذا ما حاصل ما أورده السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية على صحيح على حسنة معذرة على حسنة أبي خديج. لكن الشارح السيد حفظه الله ورعاه يقول إنه نحن إذا جئنا إلى منصب القضاء إنه لا إشكال عندنا في عدم جواز تصدي المرأة للقضاء، لماذا؟ هنا نأخذ الرواية في هذا المعنى، هذا مضافا إلى أن هذه المسألة إجماعية بين علمائنا أنه ماذا لا تكون المرأة في مقام القضاء. نعم لو قبلنا كلام السلخ نقول نعم إذا نحن هالرواية يمكن فيها كلام، ولكن يبقى الكلام أن هذه الرواية ماذا معتضلة بقراءة أخرى بأدلة أخرى تفيد على ماذا، تفيد على عدم جواز القضاء للمرأة من جهة، وبالتالي من باب الأولوية القطعية أن لا تكون في منصب الإفتاء الذي هو أهم من القضاء بمراتب. نعم يبقى الكلام أنه لا يوجد تلازم، صحيح لا نفترض التلازم، ولكن يبقى الكلام أن هناك قراء فضلا عن كما سيأتينا أوجه أخرى في المقام، يعني بعبارة أخرى يعني لا نجعل هذا الدليل دليلا إن صح التعبير قائما بذاته، ممكن نجعله قرينة مع الأدلة والقراء الأخرى التي نستفيد بعدين في المحصلة والنتيجة عدم جواز أن يكون القاضي امرأة، وبالتالي أن لا يكون المفتي ماذا امرأة ومرجع التقليد امرأة. هذا الوجه الأول، ما لي واضح بهالمقدار؟ واضح؟ اي احسن. الآن نأتي أمر روايات أخرى. الوجه الثاني مقبولة عمر بن حنظلة، تعلمون مقبولة عمر بن حنظلة، الكلام في نفس عمر بن حنظلة لم يرد له توثيق لكن ورد له فيه مادح. عمر بن حنظلة اختلف العلماء فيه، بعض العلماء السلخوي يسموها مقبولة عنده، يعني لا ترقى أن تكون صحيحة، تلقاها الأصحاب بالقبول وكان عنده إشكال من هذه الجملة. لكن جملة من المتأخرين وحتى البعض المتقدمين يرون الرواية هذه صحيحة، وعمر بن حنظلة شخصية هم يعني لها شأن كبير، يعني بعضهم كما ينقل يعني شيخ بعض أساتذتنا في هذا الفن يشير يقول بأنه عمر بن حنظلة من أتراب أصلا محمد مسلم وزرارة ومن الشخصيات عقوب عدم تصريح النجاشي أو غيره بالوثقة لا ينافي عظمته وشخصيته ومكانته. واضح؟ فضلا عن أنه كان له دور على كل حال في البحث في محله، الآن بحث رجالي في محله، لكن شاهدي هذه ليست مقبولة عند الكل، بل بعضهم يراها صحيحة، بل من الصح من يعني على كل حال صحيح بمراتب كبيرة جدا، صحيحة بنقل أعلائية، ولكن نتيجة صحيحة ومعتمدة عند البعض، ويبني عليها ماذا مسائل كثيرة، حتى من ضمنها مسألة ولاية الفقيه وغيرها حسب الخلاف الموجود في المسألة. إذا مقبولة عمر بن حنظلة هكذا الواردة، يقول الإمام سلام الله عليه: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف ماذا أحكامنا. ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. هذا وسائل الشيعة باب السابع من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 12. السيد أخوي كما قلت عنده إشكال من جهتي. الإشكال الأول السندي، عنده مشكلة في نفس عمر بن حنظلة. الإشكال الثاني إشكال في الدلالة نفسها، نفس الشيء ما يرد هناك يرد هنا، يقول كما أنه لم يؤخذ عنوان الرجولة على نحو التعبد في الرواية، أما على نحو الغلبة أو الاعتبارات أخرى، ليس تعبدا لكي نبني عليه ماذا عدم جواز إمكانية أن تكون المرأة قاضية وبالتالي تكون مفتية. واضح؟ يعني بعبارة أخرى، من كان منكم، هذا مطلق كما يشمل الرجال والنساء، فلو وجدنا قاضية بمرتبة عالية نذهب إليها للتحاكم مثلا، لكن ترد لغلبة أن القضاة لا يكونون إلا رجال، من هذه الجهة نجد هذا المعنى. واضح؟ فلا اختصاص له بالرجال. هذا الوجه الثاني الذي أشكل، لكن يبقى الكلام كما قلت من نتيجة الهم من جهة سند هم مختلف فيها، كما قلت بعض مراها صحيحة، من جهة الدلالة ممكن هذا الكلام بقراءة أخرى وتعضيدات أخرى يمكن قبول هذا المدعى بأنه لا يمكن في القضاء إلا أن يكون رجلا، لا يكون ماذا امرأة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ما اختاره السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي. إذن السيد الخوي لا يعني أنه ينفي الرجولة، هو كلامنا على الاستدلال، الدليل يقول هذا غير ناهض لأنه يقبل، والدليل هو هذا. الوجه الثالث هو ما يتبناه السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، يقول حاصل كلام حاصل استدلاله، يقول عندما نأتي إلى مذاق الشارع نستفيد منها أن الوظيفة التي تتمنى في المرأة ومطلوب من المرأة هي التحجب والتستر والتصدي للأمور البيتية وظائف البيت وما شاكل ذلك، يعني لا تدخل في بعض شؤون الحياة بما يتناسب وشأنها وحجابها وعفتها كالطباب مثلا كالتعليم كذا بمحض بملاحظة الشروط والشرائط الشرعية، لكن في الجملة هو هذا المطلوب من المرأة بشكل عام، هو أن تكون متسترة متعففة مبتعدة عن مكانات التصدي ومقابلة الرجال وما شاكل ذلك. ومن الواضح بما كان أن مسألة القضاء هذه تحتاج ماذا؟ أن تكون ما في معرف مقابلة الرجال، وهذا شيء لا يتناسب وشأن المرأة أن تجلس كالرجل على كرسي القضاء على دكة القضاء وتسمع هذا وهذا، وفي اليوم قد تسمع لها عشرات من المشتكين، هذا خلاف حتى أنوثتها، خلاف طبيعتها، خلاف استقبالها. هذا مضاف أن المرأة تمر عليها حالات خاصة حتى على مستوى العواطف، كما ينقل عن الشهيد المطهر قدس الله نفسه الزكي عندما طرحت مسألة أن المرأة تكون حاكمة أو لا، يقول ذكر في زمن الشاه، ويذكر في زمن الشاه نصبوا امرأة للقضاء في بعض الأماكن، فجاء اثنان يتحاكمان عندها في المحكمة وهي قاضية هي التي تبت في الحكم، فقال هذا طرح مشكلته شكوى، هذه طرح دعوة وكذا كذا، والحق ظاهرا هكذا عند ذلك الشخص. لكن ذلك الشخص استخدم جانب عاطفي مع المرأة، أخذ يبكي ويصرخ ويتألم هذه تأثرت المرأة مما أنها بكت وتفاعلت وجعلت الحكم الحق له. فالمرأة طبيعية عاطفية كذا، ليست كالرجل في هذا الجانب، هذه الجوانب تحتاج حتى القضاء. يعني القضاء الرجل، وليس كل الرجال هم يصلحون للقضاء، يحتاج إلى شخصية متوازنة، يعني تعرف لا ما تخضع للأهواء، مو بس للأهواء، للعواطف. يجي القاضي كإنسان مسكين على نياته بتعبيرنا بسيط، بسرعة هذا يؤثرون عليه أي شيء يتقبل لا. يعني بتعبير أحد العلماء يقول عندما نرى جانب شخصية كوميل بن زياد النخعي وشخصية مالك الأجدر، كوميل وصل إلى مقامات عالية في المعرفة والسر والسلوك، ولكن لا يصح أن يكون في محل مالك الأشتر. أشتر شخصية يحتاج أن تكون مقدامة لا تخاف من الدم عندما تراه، هذا رجل موقفي في صحة الجهاد. فلو جئنا بمالك في مكان كوميل في مكان، فهم شخصيات عظيمة وكلهم حظوة عند أمير المؤمنين سلام الله عليه ومكان عند الله، مع ذلك لا يصح هذا أن يأخذ دوره هذا، ولا هذا يأخذ دوره هذا. نحن مثلا بعض مثلا العباد والزهاد أو حتى مثلا العرفاء أو كذا، مو بسهولة أن تجعله في منصب قيادي يقود لك حروب وقضية استراتيجية وتخطيط مع كذا ضد دول كبرى، لا قد يكون ما يستطيع. نعم قد يكون يتطلع إلى الغيب يعطيك نتائج ويكشف لك كشوفات، ولكن ليس له القدرة على ذلك. نعم في ناس شخصيات أوحدية استطاعوا أن يمسكون كل الأزم، يعني بتعبير المصطلحات القديمة رجل أوحدي، هذا مو سهل واقعا، مو سهل. أنت أقرأ في تاريخ أهل البيت سلام الله عليه وسيرة أهل البيت، حتى في الشخصيات المرتبطة بأهل البيت سلام الله عليه، تجد شخصية بهذه المثابة، تجد شخصية بهذه المثابة، ونفس الشيء تجده حتى في الآن في علمائنا مع في مر العصور، هم يختلفون من شخص إلى شخص، من حالة إلى حال. إنسان مثلا يمتاز بكذا، لا يمتاز بكذا، إنسان يمتاز بكذا، والقضية كلها تكامل أدوار، يعني لأنه المعصوم سلام الله هو مجمع الكمالات، بعد غير المعصوم تتوزع فيه بعض الكمالات، ليس كل الكمالات فيه، واضح. باب هذا فقط الإشارة يعني، ولا كلهم فيهم الخير والبركة، لأن كلامنا أن هذه أنت بنفسك، أنت مثلا عندما عندك ولدان في البيت، شوف ولد سبحان الله يمتاز أنه يستطيع أن يخاطب الرجال خارج البيت، يقوم بشؤونك الإدارية، عنده قوة شخصية، وإنسان ابن أخ سبحان الله متدين وعابد ومال صلاة ليل وكذا، لكن ما يستطيع يواجه أحد، ربما يتكلم وهو منكس الرأس، يقال له اذهب هنا يذهب هنا. هذا موجود يعني، يعني ليس كل يعني من كان عابدا زاهدا متقشفا يعني يستطيع في كل المواطن، وليس العكس. نعم هناك من يتكامل في هذين البعدين، هنيئا له. ولذلك تجد مثلا في ساحات الجهاد والبطولة شخصيات، صحات العلم والتحقيق شخصيات، وفيهم من يمتلك كلتا خصوصيتين، يعني ليست باني عجيب لا يشار إلى شيء آخر. فعلى كل حال نقول بأن المرأة بما هي امرأة ما تستطيع، قلنا الرجل في مقام القضاء يحتاج إلى مقومات، وليس أن كل رجل يستطيع أن يكون ماذا بدور القضاء وفصل الخصومات وكذا. تشوف أنت القضاة يمتازونهم بشخصية قوي، القاضي الحق يعني منصب من الإمام أو من المرجع أو كذا، أي مو اللي خاضع لدولة أو كذا، شوف هم يمتلك شخصية قوية، ربما يعني إذا ينظر الواحد ذاك يرتجف. لماذا؟ يعني لابد منصب يحتاج إلى أن تكون الشخصية قيادية بالمعنى لما تحمل هذه الكلمة المعنى، مو شخصية بسيطة ساذجة يأثر عليها عواطف مسكين يكسر خاطري لجي، لا أبدا، بعض الأمور حاسمة. فالآن من يقيم الحدود؟ قاضي يقيم الحد الشرعي، بعد ما يتهاون يقول والله هذا كسر قلبي، أم الصيحة الآن أبوه، لا ما في هذه الأمور، ما في هذه الأمور، الإمام عليه السلام كما تقول هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضراب إذا اشتد الحراب.
كان حرباته وترا.
أي أحسنت، هذه الشخصية تجمع هذا وهذا. نعود لما نحن فيه. إذا مسألة أن يقول مذاق الشارع، المرأة ما تكون ماذا بهذا المستوى أنها تكون عندها قدرة على أن تتقبل ماذا أن تكون قاضي، تجد بعض الأمور تمر عليها، فمذاق الشارع أصلا مذاقه و يعني ينصح التعبير ما يستفاد منه أنه هذا المنصب منصب الإفتاء لا يكون إلا ماذا إلا للرجل، لأنه الذي يكون في معرض السؤال والفصل، والإسلام لا يرضى أن تكون المرأة في هذا المعرض. مو قضية فقط استغفر الله نقص في المرأة، هو احترام للمرأة، هو احترام للمرأة كما يقال عن السيد موسى الصدر الله يفرج عنه والله يرحمه بعد ربعه المغيب رحمة الله تعالى عليه، عندما كان مرة في مدعو في محل ظهر المسيح كذا، فاستقبل السيد، فبعض النساء أرادوا أن يصافحوا السيد، المصافحة عندهم حالة عادية وحالة من يعني عند اعتبارها حالة احترام وتقدير. فالسيد عندما هذه المرأة أرادت تصافح السيد لم يصافحها شرعا ما يجوز، سلم عليه بهذه الطريقة، فقالت له هل في نقص كذا مضمون القصة، قال لا هو احترام لك، يعني عدم السلام هو احترام لك، أحسنتم مضمون القصة يعني مضمون الآن أنا أنقلها في المضمون أنه هذا احترام لك أو لقدسيتك أو لمكانتك كذا كذا، عرفت. فإذا مسألة أن المرأة لا يعني أنه يتهم يسمى أن أنتم تحقرون المرأة، المرأة فيها نقص عندكم، لا لا بالعكس، بعض الأمور هي أصلا احترام للمرأة، تقدير للمرأة، حفظ لكرامة المرأة، الإسلام أعطاها مواطن ومنع عنها مواطن، كما الرجل هم كذلك، يعني الرجل ألم يمنعه الله من مواطن وأمره بمواطن، نفس الكلام، هل يعني أن الرجل ناقص؟
لا،
بعضهم لا ينظر إلى جهة أن الإسلام أساسا ماذا هم منع الرجل عن بعض الأمور، منع الرجل عن بعض الأمور، هل يعني أن الرجل لما يقتل الرواية أو الحكم الشرعي بأن مثلا المرأة من حقها الشرع أن يكون الابن عندها لمدة سنتين، نقول له لماذا لا يعطى الأب، الأب فيه نقص؟ لا، نقول لا نقص الأب، ولكن هذا من شؤون الآن المرأة الأم، نعم من سنتين إلى سبع سنوات يستحب أن يكون مع الأم، ولكن يجوز أن يأخذه من الأب، بعد سبع سنوات يكون من حق الأب، هذه كما نقول هذا تنوع أدوار في حفظ كمالات كل من المرأة وكمالات الرجل، يعني كما نقول من الأخطاء الموجودة أن تناقش أنت لمن يقول لك المرأة، بالعكس أنت أتي لها من طريق آخر تقول الله منع الرجل من أشياء كما منع المرأة من أشياء، هل يدل على أن نقصا في الرجل؟ ليس نقصا في الرجل. على كل حال لا نعيد بعد، لا نطيل قصدي في هذا المطلب. إذا إلى هنا يتحصل أن احترام الإسلام للمرأة وحفاظا لكرامتها وعزتها وتحرزها ومعذرة لكرامتها جعلها ماذا في دائرة التحفظ والتحرز والاحتياط، فلا يناسبها واقعا مسألة ماذا أن تكون قاضية أو حاكمة أو حتى إلى غير ذلك. البعض من العلماء أو من المعاصرين ناقش هذا الوجه، قال بأنه هذا الدليل الذي ذكرتموه أخص من المدعى، كيف؟ لأنه نقول بأنه عندما نقول أن المرأة يجوز لها أن تكون مرجع تقليد ليس بالضرورة أن تكون ماذا متصدية، تبقى متسترة محفوظة في بيتها وتستطيع عبر الوساط مثلا ماذا أن تنقل للناس الفتوى، شو المانع إذا القضية التصدي، إذا قضية مبنية على أن المرأة ينبقي عليها ومذاق الشارع عنها تتحفظ وينبقي عليها ألا تكون في معرض الرجل، نقول له يمكن هذا أن يكون في مسألة التقليد، أن تكون مرجع تقليل ولكنها محافظة على نفسها من مسألة ماذا؟ مخالطة الناس والرجال وكذا، يوضع آلية معينة توصل من خلال الأحكام الشرعية إلى من؟ إلى الناس، من دون حاجة إلى أن تجالسهم أو ما شاكل ذلك. لكن نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن أنت إذا نظرت إلى المرجع التقليد ليس فقط شأنه أن ينقل ماذا للناس، أن يعطيهم ماذا الفتوى، مرجع التقليد له شؤون أخرى تدخل فيها حتى قضية الجهاد، الأمر بالجهاد، النظر إلى بعض الأمور، الذهاب إلى بعض المواطن، قد يكون هو بنفسه يذهب إلى الجهاد كما حدث في بعض علماء الإعلام كأيام الشيخ الأخوند الخرساني، خرج بنفسه مع العلماء لمحاربة الإنجليز ويقال أنه سم في الطريق واستشهد رحمة الله تعالى على وجه ضد الحركة. هذا من شؤون مراجع التقييم ومراجع من يرجعون إليه. ليس القضية فقط محصورة وين؟ أن تعطي الفتوى وهي جالسة في بيتها، لا، ليس بالضرورة. واضح؟ أي عموما بشكل مختصر، أو يمكن أن يكون هذا الوجه الثالث ذكره السلخوي مع دفع الإشكال الوارد يكون وجها مقبولا، مع ما يستمر حتى من تلك الروايات على أن ضرورة أن يكون مرجع التقليد أم مرجعا ماذا؟ مرجعا أن يكون رجلا وليس امرأة. واضح هذا المطلب هالمختار؟ تصف العبارة بشكل سريع. قال الثالث الرجولة. استدل الأصحاب على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بوجوه. الوجه الأول حسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجو، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا إلى آخر الحديث، فإنها دالة على اعتبار الرجولة في القضاء. ومن المعلوم أن منصب الإفتاء لو لم يكن بأرقى من القضاء فلا أقل من أنهما ماذا؟ متساويان، إذ القضاء حكم جزئي، القضاء حكم جزئي وبين اثنين أو جماعة رفعا للتخاصم، ولكن الفتوى حكم كلي يبتلي به عامة المسلمين المقلدين يعني. فإذا كانت الرجولة معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الإفتاء بالأولوية. وقد أورد عليه الأستاذ المحقق السلخوي قدس سره بأن أخذ عنوان الرجل في موضوع الحكم بالرجوع إنما هو من جهة التقابل بأهل الجور وحكامهم، حيث منع عليه السلام عن التحاكم إليهم، والغالب المتعارف في القضاء هو الرجولة، ينصبون الرجال، فإن عنوان الرجولة من باب الغلبة لا من جهة التعبد وحصر القضاء بالرجال، فلا دلالة للحسن على أن الرجولة معتبرة في باب ماذا؟ في باب القضاء، فضلا عن الدلالة عليها في الإفتاء. وما فيها دلالة؟ لو سلمنا أن القضاء الفتوى من باب واحد على أنه لم يقم أي دليل عليه، يقول السيد الخوي على أنه لم يقم أي دليل على التلازم بينها بين باب القضاء والإفتاء، في كل منهما معتبرة في كل ما منهما معتبرة في الآخر بوجهين. هذه موسوعة السيد الخوي المجلد أول صفحة 187. هذا رأي السيد. أقول يعني الشهر. أقول لا إشكال في عدم جواز تصدي المرأة لمنصب القضاء، وأن المسألة إجماعية وعليها أدلة مذكورة في محلها، حتى أن السيد قدس سره يرى ذلك. السيد طبعا يذكر أن هذه سرخوي أن إذن هذه الحسنة بضميمة تلك الأدلة والقرائن المستقراء تدل على موضوعية للرجولة، أن الرجولة موضوعية في منصب القضاء وكذلك الإفتاء. لم نقل بالأولوية القطعية في المقام، نعم ما ذكره قدس سره من عدم التلازم بين البابين، فما يعتبر في باب القضاء قد لا يعتبر في باب الإفتاء، وقد يكون العكس يعني يعتبر في باب الإفتاء لا يعتبر في باب القضاء. ولكن لا ينافي الأولوية المذكورة أنه الأولوية الرجل أو الإطمئنان الحاصل من أين؟ من تجميع القرائن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. وقد ناقشه الأستاذ المحقق السلخوي قدس السرة بأن ما ورد على الحسنة المتقدمة يرد عليها مضافا إلى ضعف سندها، وأن قوله عليه السلام من كان منكم مطلق لا اختصاص له ماذا بالرجال. الوجه الثالث ما اختاره الأستاذ المحقق السيل خوي قدس السره من أن المستفاد من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء مطلوبة يعني إنما هي التحجب والتستر والتصدي للأمور البيتية دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور. ومن الظاهر أن التصدي للإفتاء بحسب العادة جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال، لأنهما مقتضيتا الرئاسة للمسلمين. هذا هو مقتضى أن يكون مرجع، أن يكون في معرض ماذا؟ الناس. ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك أبدا. كيف ولم يرضى بإمامة رجال صلاة الجماعة؟ هذا ماذا كان واضح، صلاة الجماعة ما الله جعلها، لم يقبل منها أن تكون إمامة جماعة للرجال. كيف ولم يرضى بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة؟ فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع، متصدية للزعامة الكبرى للمسلمين؟ وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيد الإطلاق ويردع السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل على مطلقا رجلا كان أو امرأة. بهذا المرتكز الشرعي أو وبالسيرة نردع عن السيرة العقلائية ترى بأنه رجوع الجاهل علم سواء امرأة أو رجل، لكن بهذا سنتم نمنع الإطلاق في هذه السيرة. وقد ناقش بعض المعاصرين هذا الوجه بأنه خص من المدعى. وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان الشرع يقيد الإطلاق، أي يعني مو مطلقا نقبل السيرة العقلائية، نقبلها في حدود معينة. ويردع السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجلا كان أو امرأة. وقد ناقش بعض المعاصرين هذا الوجه بأنه أخص من المدعى، فإن جواز تقليد المرأة لا يستلزم تصديها للأمور العامة، إذ يمكن أن تكون امرأة مجتهدة مستترة في كمال الستر والجاهل يعمل بآرائها، لا سيما إذا كان المراجع امرأة مثلها كما يجوز إمامتها للنساء. أقول لو قلنا بجواز تقليدها فإنه لازم رجوع تصديها لأمور المسلمين لاشتراك الأدلة فيهما. إذا كانت امرأة ما يفرق مدام هي مرجع تقليد، شو الفرق بين المرأة والرجل من هذه الجهة؟ كما يجب على الرجل أن يتصدى لتلك الأمور يجب على المرأة أن تتصدى، والحال أن الإسلام منعها من التصدي مثل هذه الأمور أو تكون معرضا لهذه الأمور. نعم إذا كانت هي لا ترغب في التصدي وتريد الانعزال فهذا شيء يرجع إليها، ولكن بحسب الأدلة لو جاز تقليدها لجاز تصديها، وهذا خلاف المرتكز عند من؟ عند المتشرعة من مذاق الشارع بالنسبة إلى شخصية المرأة في المجتمع الإسلامي. نعم قياس المقام بمسألة عدم جواز الائتمام بلا وجه، يعني ما نجعل هذا دليل أنها لا يجوز الرجل أن يأتم بالمرأة في الصلاة وبالتالي يجوز للرجل أن يأخذ الإحكام منها، لا هذا قياس ما صحيح. نعم قياس المقام مقام الإفتاء بمسألة عدم جواز الائتمام بلا وجه، فإن عدم جواز الائتمام لا يلازم عدم جواز التقليد، مع أن العبادات أمور توقيفية وتعبدية، بعد لا ننسى هذه المسألة أمور تعبدية. يقول الحاصل أن الوجه الثالث يمكن الاعتماد عليه في اعتبار الرجولة في مرجع التقليد، كما أن الوجه الأول أيضا كان مورد القبول، الوجه الأول في رواية مكرم أبي خديجة سالم بن مكرم. نعم هذا تمام الكلام في هذا. إلى هنا يتحصل أن مسألة أخذ عنوان الرجوع في مرجع التقليد أمر لا بد منه ولا ينبغي رفع اليد عن. هذا تمام الكلام في هذا البحث. يأتي إن شاء الله بالشرط الرابع هو الإيمان، يعني بأن يكون المرجع اثنا عشريا. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.